بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: وأما مكان ذبح الهدي ففي منى، ويجوز في مكة وفي بقية الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة منحر وطريق، رواه أبو داود. وقال الشافعي رحمه الله: الحرم كله منحر، حيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة. وعلى هذا فإذا كان ذبح الهدي بمكة أفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في مكة، إما في يوم العيد وإما في الأيام الثلاثة بعده. ومن ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم يجزئه على المشهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفتم أنه في مناسك الحج، وقد سبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر الهدي، والهدي عرفنا على أنه يلزم المتمتع والقارن، وقد ذكر أوصاف الهدي الذي يقدم: لا بد أن يكون سليما من جميع العيوب لأنه يقدمه لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والشروط الذي ذكرها هي المذكورة في الأضحية، لأن الأضاحي لا تصح أو لا يجوز إلا إذا بلغت السن المعروفة وسلمت من جميع العيوب، وقد ذكر ذلك كله. والآن يتحدث عن مكان ذبح الهدي، يعني أنت الآن حجيت متمتعا أو قارنا فعليك هدي، فأين تذبحه وفي أي مكان؟ يقول: مكان ذبح الهدي ففي منى، وهذا هو المشهور وهو المعروف عند الناس الآن، ويكون يوم العيد بعد طلوع الشمس. ثم يقول: ويجوز في مكة وفي بقية الحرم. الحرم له حدود، يعني الكعبة موجودة هنا، وفيه الحرم له حدود، لها علامات واضحة، فيقول: في أي مكان في داخل الحرم يجوز الذبح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه أخبر على أن كل فجاج مكة منحر وطريق، وقال الشافعي: الحرم كله منحر. يعني إذا ذبح الإنسان في مكة أو في داخل حدود الحرم فقد أجزأه ذلك الذبح الذي تقدم به لهديه، سواء قارنا أو متمتعا. أما إذا ذبحه خارج ذلك فلا يجزئه، على المشهور عند العلماء. يعني إذا ذبح الهدي هذا في مكان خارج حدود الحرم فهذا المشهور عند العلماء أنه لا يجزي. ثم يذكر أيضا وقت الذبح. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما وقت الذبح فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح قبل يوم العيد وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر، ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلا ونهارا، ولكن النهار أفضل.
نعم، يعني وقت الذبح حينما ترتفع الشمس يوم العيد، ويستمر هذا اليوم يعني يوم العيد وأيام التشريق بعده، فهذه الأيام كلها أيام ذبح، فالذي عليه هدي تمتع أو قران فعليه أن يذبح في هذه الأيام، فإذا ذهبت هذه الأيام فلا يجوز الذبح ولا يجزي. إذن الذبح إما يوم العيد أو ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، يعني أيام التشريق الثلاثة كلها وقت ذبح. الدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، وكذلك ذبح في هذه الأيام عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز تقديم ذبح هذه التمتع والقران على يوم العيد، يعني لو أن إنسان ذبح قبل يوم العيد ويريده هدي للتمتع أو للقران فهذا لا يجوز، يعني لا يجزيه، وإنما هذا ذبح للحم يجوز له أن يأكله ولكن لا يجزيه عن هديه الذي هو للتمتع أو للقران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح قبل يوم العيد وقال: خذوا عني مناسككم. الرسول عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا في حجة الوداع، وهي حجة واحدة حجها عليه الصلاة والسلام، لكن كان الرسول يقول: لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع لأنه لم يحج بعدها بل توفي بعدها عليه الصلاة والسلام. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: في هذه الأيام علينا أن نتبع قوله وفعله، ومن تقدم بالذبح قبل هذه الأيام فلا يجزيه، ومن تأخر فلا يجزيه. ثم يقول: والذبح يجوز في الليل والنهار، يعني هذه الأيام أيام التشريق للإنسان أن يذبح سواء في الليل أو في النهار، ما هو شرط وقت محدد ومعين، ولكن النهار يقول أفضل، فإذا تمكن أن يذبح في النهار فالحمد لله، وإن لم يتمكن فيذبح في الليل. وفي الوقت الحاضر كما تعرفون، يعني قبل سنوات كانت تذبح الأضاحي، تذبح هذه الهدي الذي هو للقران وللتمتع، يذبحوها ويرموها، كان الناس هكذا يعملون لأن ما في أحد يأكلها، يأخذون اللي يريدونه والباقي يتركونه. لكن حينما أنشئ هذا المشروع الموجود الآن، هذا المشروع كان فيه خير كثير. أولا هذه الأضاحي هي للفقراء من أهل مكة، يعني هذا الهدي سواء كان تمتعا أو قرانا هذا لأهل الفقراء من أهل مكة بالدرجة الأولى، والزايد يوزع على غيرهم. هذا العمل الذي يعملوه في هذا المشروع الآن استفاد منه كثير من المسلمين الفقراء، يعني في أهل مكة الفقراء يأخذون حاجتهم، ثم الباقي هذا الحكومة ترسله إلى جميع الدول التي هي في حاجة وفي أمس الحاجة من الفقر فترسل إليهم، فاستفادوا من هذا بدل ما يضيع هكذا ويصير عبث. فهذا المشروع الذي تعرفونه، ولهذا أنتم الآن تجدون هنا في المكاتب من كان عنده هدي يدفع المبلغ سواء للأضحية للتمتع أو للقران، وفيه من يحافظ على هذا بمعنى أنه لا يذبح إلا في وقته بهذه الشروط التي سمعتم، يعني لا يذبح قبل يوم العيد ولا يؤخر بعد أيام التشريق، وإنما تذبح في هذه الأوقات المحددة. وهذا كان فيه خير كثير للفقراء المساكين لا سيما في الدول المجاورة، فالحكومة ترسلها لهؤلاء بالسيارات وبالطائرة، فهذه من المشاريع التي فيها العمل الخير للناس جميعا. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما كيفية ذبح الهدي فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة. والسنة في غير الإبل الذبح مضطجعة على جنبها. والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس. ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. متفق عليه.
هذا في كيفية الذبح، والذبح الناس يعرفونه الآن، تقدم أنت الهدي ويعرفون كيف يذبحون. الإبل تنحر قائمة، الإبل تنحر قائمة بالسكين ومعقولة يدها اليسرى، لكن إذا لم يتمكن الإنسان نحرها وهي باركة، ما في مشكلة كما يقال، وإن السنة هي تكون هكذا. أما البقر والغنم فتذبح مطيعة كما تعمل أنت في الأضحية، أنت في بيتك الآن عندك أضحية تذبحها، ماذا تصنع فيها؟ تضعها ثم تذبحها. لكن يحتاج أيضا أن يقطع الوديين اللي هي فيها في الرقبة حتى يطلع الدم الموجود فيها، يطلع حينما يقطع الوديين، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعمل عند ذبح الهدي والأضحية وغير ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وإنهار الدم يكون بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وتمام ذلك بقطع الحلقوم والمريء أيضا. ولا بد من قول الذابح بسم الله عند الذبح أو النحر، فلا تؤكل الذبيحة إلا إذا لم يذكر اسم الله عليها، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تجزئ عن الهدي حينئذ لأنها ميتة لا يحل أكلها.
يعني إذا نحر أو ذبح هذا الهدي ولم يسمي عليه فهذه الذبيحة تكون ميتة، لا يجوز أكلها ولا تجزي، لأن الله عز وجل يقول كما سمعتم هذه الآية: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فينبغي للإنسان حينما يذبح هديه أن يسمي عليه، وكذلك إذا ذبح أي ذبيحة في بيته للأكل لابد أن يسمي عليها. في ما نسمعه يقولون في بعض البلدان التي يستورد منها اللحم أنهم يذبحون بالصعق، يعني ما هو ذبح، يعني ذبح السنة، وإنما بالصعق معناه أنهم يقتلوها قتلا، وهذا لا يجوز. يعني إذا صعقت بمعنى أنها قتلت ولم تذبح فهذا لا يجوز أكلها. والمسلمون في غنى عن هذه الأشياء التي يستوردونها وهي مشبوهة، لكن الناس يتساهلون في مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما كيفية توزيع الهدي فقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من كل بدنة بقطعة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم.
هذه السنة إن استطاع الإنسان أن يطبقها، ولكن في الغالب في الوقت الحاضر التطبيق فيه صعوبة، إذا كانت هذه الأضحيات وهذه الهدايا وهذه تقدم إلى الجماعة الذين يعملون فيها، أنت في خيمتك لا تدري ماذا يصنع فيها، لكن أنت تعرف أنها تذبح على السنة، كونك تأكل منها إن تيسر الحمد لله، ولم يتيسر فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالسنة أن يأكل من هديه ويطعم منه غيره، ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به، لأن هذا إضاعة للمال، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به إلا أن يكون الفقراء حوله فيذبحه ثم يسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه.
نعم.
فعلى الحاج أن يعتني بهديه من جميع هذه النواحي ليكون هديا مقبولا مقربا له إلى الله عز وجل ونافعا لعباد الله.
يعني فيه الأمران، يعني يكون له هو نفسه أنه تقدم بشيء طيب وقدمه على الوجه المشروع ثم ينتفع به، وهو الفقراء الذين في حاجة إلى هذا اللحم حتى يأكلوا منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن إيجاب الهدي على المتمتع والقارن أو الصيام عند العدم ليس غرما على الحاج ولا تعذيبا له بلا فائدة، وإنما هو من تمام النسك وكماله ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما به كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور، فهو نعمة من الله تعالى يستحق عليها الشكر بذبح الهدي أو القيام ببدله، ولهذا كان الدم فيه دم شكران لا دم جبران، فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق.
هذه العبارة لا دم جبران، يعني بعض الناس يقولون أن الأنساك الثلاثة أن أفضلها الإفراد، وما هو الدليل على هذا؟ الدليل يقولون على أنه لا يجبر بدم، لا يذبح المفرد ليس عليه هدي، أما المتمتع والقارن فلا بد أن يذبح. هنا هو بين على أن هذا الذبح هو شكر لله عز وجل، يعني كونك تذبح شكر لله. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما حجة الوداع وذهب هو وأصحابه من هنا، حينما وصلوا الوادي هذا الذي يسمى الآن آبار علي، أمرهم أن يحرموا، من أراد أن يحرم بالحج، ومن أراد أن يحرم متمتع، ومن أراد أن يكون قارنا. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا، أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأمرهم بالحل. ولهذا سألوه ما هو الحل، قال الحل كله، يعني بمعنى أنهم يحلقون ويأتون نساءهم وكل شيء حرم عليهم بالإحرام أصبح حلالا لهم. ثم قال قوله المعروف: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الذي منعه أنه ساق الهدي، ومعنى أن ساق الهدي له وقت حتى يبلغ الهدي محله، لا يجوز للإنسان أن يتحلل قبل أن يبلغ الهدي محله، ومحله فين؟ محله يوم العيد في منى، الذي يسوق الهدي يبقى محرما حتى يذهب إلى عرفات ويعود إلى منى ويأتي وقت العيد، في هذا الوقت يرمي الجمرة ثم ينحر أو يذبح الذي معه من الهدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي منعه من أن يجعل حجه عمرة مثل ما أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، منعه سوق الهدي، لأن الهدي له وقت حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محله إلا يوم العيد. نعم. فهذا التعبير الذي ذكره المؤلف هنا، وأن هذا الذبح هو شكر لله عز وجل على ما أنعم الله به عليه، فيه يشكر الله عز وجل بهذه العبادة وبهذه الصدقة ويثاب على ذلك، وليس الذبح على أساس أن في نسكه نقص، ولهذا يسموه بهذا التعبير، يقول: ولهذا كان الدم فيه دم شكران، يعني شكر لله لا دم جبران، يعني ليس جبران لنقص في حجه، وإنما هو شكر لله عز وجل على هذه النعمة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكثير من الناس لا تخطر ببالهم هذه الفائدة العظيمة، ولا يحسبون لها حسابا، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن منهم من يأتي بالحج مفردا من أجل ألا يجب عليهم الهدي أو الصيام، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي أو بدله، والله المستعان.
سمعنا هذا التعبير من الشيخ، وهذا يوجد عند كثير من الناس، يعني يسأل ما هو النسك الذي إذا جاء به ليس عليه ذبح، يعني ما يريد أن يقدم هذه الذبيحة وهو يجد، والله عز وجل أخبر على أنه إن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فيقول كثير من الناس يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، وما ينبغي مثل هذا، حتى إن منهم من يأتي بالحج مفردا من أجل أن لا يجب عليه الهدي أو الصيام، لأنه إن لم يكن عنده هدي فعليه أن يصوم 3 أيام. ولهذا أكد العلماء على أن التمتع هو أفضل الأنساك 3. نعم، انتهي من هنا. ودنا نتكلم عن قضية الزيارة، لأن الحج باقي فيه وقت إن شاء الله، والآن وصلنا إلى هذا المكان، وسيأتينا بعده محظورات الإحرام. إذا أحرم الإنسان ما الذي يحرم عليه بحيث أن يتجنبه؟ كانت الأسئلة واردة عن قضية الزيارة، زيارة المسجد النبوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك، وفي هذا الكتاب قال والمشروع في الزيارة، يعني مناسك الحج والمشروع في الزيارة. الزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة، من أجل طول الثواب وطلب الأجر من الله، إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها، شمالها وشرقها وغربها. لا يجوز أن يرحل إنسان من بلده إلى بلد آخر من أجل طلب الثواب إلا إلى هذه 3 أماكن: الكعبة وهي قبلة المسلمين وهي للحج، فمسجد الكعبة الصلاة فيه 100,000 صلاة. ثم قال ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه 1,000 صلاة. ثم المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله الآن، والصلاة فيه 500 أو 250. الشاهد أن هذا الأجر لا يضاعف للإنسان إلا في هذه 3 أماكن. فلا يجوز للإنسان أن يشد رحله إلى العيدروس، إلى البدوي، إلى أي مكان من الأماكن من أجل أن ينال الأجر، فلا ينال الثواب إلا من رحل إلى أحد المساجد 3: الكعبة أو هذا المسجد أو المسجد الأقصى. نحن الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رحلنا من بلادنا ووصلنا الآن هذا المسجد، والمسجد كما عرفنا الآن أن الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني ثوابها من صلى صلاة واحدة في هذا المسجد كأنه صلى 1,000 صلاة في أي مسجد من المساجد. إذن إذا وصلت هذا المسجد ما الذي تصنع؟ السنة حينما يدخل الإنسان المسجد، أي مسجد، يصلي تحية المسجد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. إذن حينما تأتي هذا المسجد في غير وقت الصلاة، لو جئت والناس يصلون تصلي معهم، لكن في غير وقت الصلاة تصلي 2، وهذه هي تحية المسجد. بعدما تصلي 2 أنت تريد تزور الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تسمع الزيارة، وتسمع على أن الزيارة مشروعة وأنها ليست ممنوعة، ولم يحرمها أحد ولم يمنعها أحد. الزيارة المشروعة ما حرمها أحد أبدا، وإنما حرمت الزيارات التي فيها بدع ودعوة وطلب من الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن أنت إذا انتهيت من الصلاة وهي تحية المسجد، تذهب إلى حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأتي وتسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تأتي بأدب وعدم رفع صوت. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله حق، هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فتسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله ما تتجه إلى القبر بل تتجه إلى القبلة وترفع يديك وتدعو بما شئت، ولا تدعو إلا بخير لنفسك وللمسلمين. بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أن أنبه إخواني الذين يسمعون من بعض الناس على أن قبر الرسول في المسجد وقبر أبو بكر في المسجد وعمر في المسجد أن هذا الكلام غلط وخطأ. هؤلاء الذين يقولون قبر الرسول في مسجده هم الذين يريدون أن يسمحوا للناس أن يعملوا القبور في مساجدهم، ويسمى هذا ولي من الأولياء يعملوا له قبر في المسجد. ورسول عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، لعن اليهود الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وأبو بكر وعمر معه في بيته، نسمع ما هو الذي صار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض اشتد به المرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس ورسول في الحجرة مريض لا يستطيع يأتي لإقامة الصلاة. ولهذا لما تأخر أبو بكر ولم يشاهده الذي يقيم الصلاة وتلفت بين الموجودين فرأى عمر بن الخطاب فقال له صلي بالناس. عمر تقدم وكبر، فلما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة قال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. جاء أبو بكر وتأخر عمر. بعد الصلاة قال للرجل هذا ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن أصلي. قال لا والله ما أمرني بهذا، لكن لما شاهدت الموجودين ما وجدت من هو أفضل منك أن يتقدم ويصلي بالناس. إذن كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في فترة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صبيحة يوم الاثنين خرج علي بن أبي طالب من الحجرة، وتعرفون مكانة علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه وزوج ابنته زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فكان يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أطل على الناس من الحجرة قال الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينتظرون متى يشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. نسمع العباس ماذا قال لعلي بن أبي طالب، قال له كلمة بأنك أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني أنت شاب صغير ما تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، لأنه رآه وجهه مشرقا. وهذا يعرفه الكبار الآن، يقولون يسمونها صحوة الموت. فلما قال له بهذا القول وقال اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة هل يفينا، فنعرف ذلك، إذا كان في غيره نطلب منه أن يوصي بنا، يعني يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصي بأهل بيته. نسمع علي ماذا قال، قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، يعني هو يفهم أنه إذا قال الرسول قولا الصحابة لا يخالفونه فيه مطلقا، ولكن كان يقول خلنا نجرب حظنا مثل غيرنا، إن أصابتنا أو لم تصبنا نأخذ نصيبنا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلعت الشمس توفي في هذا اليوم، أبو بكر كان من الممرضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ابنته زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في ذاك اليوم ذهب إلى السنح إلى العوالي فأرسلوا إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاله الأمر لما قيل الرسول توفي، ماذا كان يقول؟ يتكلم في الناس ويقول من قال الرسول مات أنا أضربه بسيف هذا، يعني هذا الكلام ما يقوله إلا منافق، يعني من الصدمة التي صدمته. أبو بكر جاء، لما جاء وعمر يعمل مع الناس هذا العمل لم يلتفت إليه ولم يكلمه، بل جاء ودخل الحجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فرفع عن وجهه ثم قبله بين عينيه وقال طبت بأبي وأمي حيا وميتا، ثم خرج للمسجد. تعرفون الحجرة والمسجد، وعمر يتهدد الناس ما كلمهم، جاء ورقى المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ماذا حدث لعمر؟ سقط على الأرض. عمر يقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، وإنما الصدمة هي التي أصابت، الصدمة لما قيل الرسول توفي خلص ما تحمل. طيب رجعوا الآن ماذا يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول توفي وعرفوا أنه ميت، فاختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبوا به إلى مكة حيث هاجر إلى بلده، أو إلى الشام حيث الأنبياء، ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إذن اتفقوا الآن على أنه سيدفن في المكان الذي توفي فيه، توفي في هذه الحجرة، حفروا له تحت السرير ثم دفنوه في هذا المكان، إذن دفنوه في بيته ولم يدفنوه في المسجد، ما كانت تلك الفترة هذا مسجد، هذه كلها حجر لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن دفن في بيته. لما توفي أبو بكر أيضا دفن فيه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس، وعرفوا على أن الطعنة يعني كانت قاتلة حيث سقه اللبن فكان يطلع من الطعنة، وعرف أنه ميت، فطلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويسلم عليها ويقول لها عمر يسلم عليك، ولا تقول لها يقول أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. فجاء عبد الله بن عمر إلى الباب، جاء وهي تبكي لأن الحجرة كما تعرفون ملاصقة في نفس المسجد، جاء وهي تبكي يعني سمعت المشكلة التي صارت، فسلم عليها وقال لها بهذا الطلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من يتكلم فيها، قالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر، ولكن أوثر به عمر. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه وقال ما الخبر، فبشره بأنها رضيت وقبلت أن يدفن مع صاحبيه. نسمع عمر ماذا قال؟ قال إذا كفنتموني وضعتموني على النعش وجئتموني إلى الباب فاستأذنوا منها مرة أخرى لعلها الآن أجنت وأنا على قيد الحياة حياء، وإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى وأذنت فدفن مع صاحبه. وتحقق فيه الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. جمع الله بينهما في هذا المكان مثل ما كانوا يجتمعون لمصالح الناس وينظرون فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، للملازمة الدائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن أنبه إخواني أن يعلموا على أن قبر الرسول وصاحبيه ليس في المسجد، وإنما هو في بيته. ثم لما توسعوا في المستقبل فيما بعد لتوسعة المسجد واحتاجوا على الزيادة، عملوا احتياطات. من أراد أن يرجع إلى الكتب سيجد الاحتياطات التي عملوها لهذه الحجرة وماذا صنعوا. هذا تنبيه أن يفهم كل واحد منا على أن قبر الرسول ليس في المسجد، وإنما هو في بيته. نعود للزيارة. إذن أنت سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا أردت أن تعود مرة أخرى، هل لك أن تعود؟ العلماء بيّنوا على أنه لا يجوز، وذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا. تعرفون العيد هو الذي يعود، العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. فالرسول نهى عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. نشرح هذا الحديث إيش معناه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نشوف هذه الثلاث الكلمات. يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى أنك تعود وتكرر الزيارة إليه. فكثير من الناس الواحد يزور ثم بعد يرجع، وبعد شوية يرجع زيارة مرة أخرى. هو الحقيقة للتعبير عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة لها طرق، والتعبير له طرق عن المحبة. فكثير من الناس يعملون هذا، ولهذا تجدون الزحمة الموجودة الآن عند الحجرة بهذا السبب، لأنه ما يكتفي الواحد يزور مرة واحدة ثم إذا أراد أن يصلي يصلي على رسوله في مكانه، ما يعملون هذا بل يتردد. فهذا الزحمة وهذا الصياح هذا لا ينبغي، ولا يجوز رفع الأصوات على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصلي على الرسول مرة أخرى، لأنك أنت تذهب تسلم وتصلي، تصلي عليه وتسلم عليه. الرسول قال لنا في هذا الحديث الذي سمعتم: لا تجعلوا قبري عيدا. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل السلام عليه، بل يكتفي بمرة واحدة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تتركوها من صلاة النوافل وقراءة القرآن، لأن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت الآن تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول صلي عليه وأنت في مكانك فسلامك يبلغه، لأن الله عز وجل كلف ملائكة سياحين يحملون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أنت في الأندلس، أنت في الشرق، أنت في الغرب، تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد هنا يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين هذا وهذا. فهناك ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى لنا قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا لا تجعلوها قبورا؟ يقول: صلوا فيها النوافل، ما هو الفريضة؟ الفريضة تصلى في المسجد، واقرأوا فيها القرآن، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. ولهذا لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الرسول حينما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعث والناس يدعون أصحاب القبور يستنجدون بهم، إذا تأخر المطر جاءوا إليهم وطلبوا منهم إنزال المطر، إذا كان إنسان مريض جاء وطلب الشفاء، أي القبور كلها يعملوا معها هذا العمل، استغاثة ودعاء وذبح ونذر، وهذا كله من أعمال الكفر. فالرسول لما بعث نهاهم مطلقا عن زيارة القبور، نهاهم نهيا قاطعا، ولهذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب لما أذن لهم ألا فزوروها قالوا ماذا نقول؟ نسمع الصحابة رضوان الله عليهم الذين يتفقهون في الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نعمل بما عملوا. لما قالوا له ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة، لأن الآن عندنا البقيع سنزوره، وكذلك شهداء أحد سنزورهم. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما قالوا له ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في الأول يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، ولهذا نهاهم. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة ما هي في البقيع فقط، بل في بلادنا، المقابر الموجودة في بلادنا نزورها هذه الزيارة، نأتي ونسلم عليهم وندعو لهم ولا نطلب منهم شيئا. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، يعني أنتم متم قبلنا، أجالكم جاءت ونحن بكم لاحقون. ثم تقول يغفر الله لكم، ما تطلب منهم شيئا مثل ما كان في الجاهلية يطلبون منهم الشفاء للمريض والعودة للغائب وإنزال المطر، ما يطلبون منهم هذا، هذا الذي كان يطلبونه في الجاهلية. إذن هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة كما سمعتم هنا وفي بلادنا. والذين يدعون على بعض الناس، على بعض العلماء، يقولون يحرمون زيارة المقابر، هذا افتراء، وهذه كتبهم بين أيدينا ونحن ندرسها. محمد بن عبد الوهاب لم يمنع هذه الزيارة مطلقا، منع الزيارة اللي فيها شرك، حينما تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تطلب منه أن يشفي مريضك وأن يرد غائبك وأن ينزل المطر، هذا الذي نهى عنه. أما كونك تأتي تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم، هذا لم يمنعه لا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره، لأن هذا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعارض ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه الزيارة المشروعة. عندنا بعدما ننتهي من الزيارة في البقيع، والزيارة للبقيع كما سمعتم كذلك شهداء أحد، نزورهم هذه الزيارة المشروعة وندعو لهم، نسلم عليهم وندعو لهم. ثم نستفيد من هذه الزيارة أمران، الأمر الأول نتحصل على الأجر، لأن ذهبنا إلى هؤلاء ودعونا لهم، فالله عز وجل يأجرك على عملك هذا. الأمر الثاني الذي نستفيد منه نتذكر الموت، لأن الرسول قال تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد يظن أنه سيبقى إلى الآباد، سيموت، لكن تعمل أعمال لا تصلح لما بعد الموت، تعتدي على هذا وتأكل مال هذا وتتكلم في هذا، لكن إذا زرت المقبرة وجدت جارك وأخوك وأبوك بل وابنك ماتوا وانتقلوا لهذا المكان، إذن تعرف أنك في يوم من الأيام ستنتقل إلى هذا المكان، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد الموت. وهذا قول الرسول: تذكركم الآخرة، يعني أنت ناسي، ولكن لما تأتي وأبوك وأخوك وعمك وجارك، جيرانك اللي كنت تتخاصم أنت وإياهم، انتقلوا لهذا المكان، فمعنى ذلك أنك تعرف ستنتقل. إذن ماذا تصنع؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك لبعد موتك. هذه الزيارة المشروعة. هذا اللي أحببت أن أنبهكم عليه. أولا أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، والزيارة المشروعة أن نسلم عليه مرة واحدة، وإذا أردت أن تصلي وتسلم عليه تسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول قال لك: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن تصلي عليه وأنت في هذا المكان. يمكن كثير منكم بعضكم أرسلوا المودعون معهم بالسلام، يكونوا يسلمون على رسول الله. في أحد ما عنده سلام؟ في أحد؟ يعني أنت لما تكون مسافر يأتوك المودعون الذين يودعونك ويقول لك: سلم لنا على الرسول. هذا الرجل اللي أرسلت معه بالسلام قد يموت وقد ينسى، وأنت عندك جماعة، يعني الملائكة ينقلون سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت في بلادك سلم عليه، أحسن من أن ترسل بهذا السلام مع هذا الرجل الذي قد يعرض للنسيان أو للموت وتحرم من هذا الأجر. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فيها الأجر العظيم. الله عز وجل أمر بالصلاة عليه وصلى عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله أمرنا بالصلاة عليه، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصلي عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني تصلي صلاة واحدة تحصل على عشرة، كما تعرفون الآن في قضية الفوائد في البنوك، يعني واحد يعطوك عشرة، 10%. أنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، وأكثر من ذكر الله دائما. لأن الرسول حينما قال له أحد الناس: أوصني يا رسول الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فعلينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وأنا أعتب على إخواني، كثيرا منهم أشاهدهم يجتمعون ثلاثة أربعة، وهو ترك أهله وماله وجاء من أجل طلب الأجر والثواب من الله عز وجل. ثم أيضا لما يأتي الإنسان للمسجد في وقت محدود، المسجد يعني ساعة ولا نصف ساعة، بدل ما يأخذ المصحف ويقرأ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر يا أخي، هذه الفترة بين المغرب والعشاء، لو أخذت المصحف وقرأت، كم حروف ستقرأها وكم حسنات ستحصل عليها؟ تجدهم يتحدثون في دنياهم: ماذا نعمل وماذا نصنع وماذا صنعنا وماذا صنع فلان. يعني بدل ما يكون في هذه الفترة المحدودة التي ترك فيها أهله وماله وأراد أن يكسب الأجر، يضيعها في هذا الكلام الذي لا قيمة له. فينبغي للمسلم عموما، سواء كان مسافرا حاجا معتمرا، أن لا يضيع أوقاته هذه سدى، بل عليه أن يعمل العمل الذي يستفيده، ولا سيما الحاج، خاصة الحاج، خاصة الزائر الذي قد لا يتمكن من البقاء في هذا المسجد إلا فترة محدودة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. فبدل ما تكثر من الصلاة النوافل، لأن الصلاة مطلقة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، تطلق على الفريضة وعلى النافلة. فبدل ما تضيع وقتك، عليك أن تحرص على أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد وتكثر من قراءة القرآن في هذا المسجد وفي غيره، قراءة القرآن في أي وقت ينبغي للمسلم ألا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. والذكر كما سمعتم كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أحوال المسلم ما هي؟ أحوالنا ما هي الآن؟ ثلاث حالات الآن في هذه الآية: الذين يذكرون الله قياما، أنت إما أن تكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن أوقاتك كلها ينبغي أن تذكر الله فيها، إلا في أوقات معروفة تعرفونها أنتم، في أوقات البيت الخلد والبيت الخلا وكذا، في هذه الأوقات. لكن بقية الأوقات عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، لأنك تكسب هذه الحسنات. الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها جماعة، وهم بأن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فينبغي لنا أن نحرص على صلاة الجماعة. إذا كنت أنا الآن في بلادي في عمري الذي سبق عندي تهاون في صلاة الجماعة، فالآن أنا جئت للحج والعمرة، جئت تائب إلى الله عز وجل. فما دمت جئت تائبا فترجو من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فيما مضى، يغفر لك الذنوب التي سبقت. لكن يحتاج منك شيء، ماذا تصنع؟ هل سيتغير حالك عن حالك الأول؟ أنت الآن مثلا ما تصلي جماعة، وإذا قال لك صلي جماعة تقول المعبود باقي. ما حد قال المعبود مات، لكن المعبود قال لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كنت لا تصلي جماعة لسبب من الأسباب، والإنسان قد يخطئ ما هو معصوم، فإذا تغير حالك ورجعت وصليت جماعة وحافظت عليها في المساجد، فمعنى ذلك هذه بشرى للمسلم بأن الله قبل توبته. أنت تائب، والتوبة كما تعرفون شروطها أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي يرتكبه، كنت تتعامل بالربا، كنت تكذب على الناس، كنت تغتاب الناس. لأن الرسول حينما قال له أحد الصحابة: أو ما أخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصاد اللسان، الحصاد تعرفونه، الواحد يزرع ويحصد. فاللسان هذا هو المصيبة على المسلم، إما يعطيه الخير لأنك تقول به لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم تقول بهذا اللسان تسب فلان وتشتم فلان. إذن هذا اللسان نفسه أنت عليك أن تحفظه إلا في الشيء الذي ينفعك. إذن علينا أن نذكر الله، فإذا تركنا الغيبة في الناس والكلام في أعراض الناس، وتركنا المعاملة بالربا التي نص الله عليها في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا رجعنا وتركنا هذه الأعمال التي كنا نعملها، فهذه بشرى لنا على أن الله عز وجل تقبل منا توبتنا وعفى عنا إن شاء الله. فأوصي إخواني جميعا على أنهم يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه، وتكون التوبة نصوحا، لأن التوبة الإقلاع عن الذنب اللي كنت تعمله. واحد يشرب الخمر مبتلى بهذا، إذن يترك هذا العمل الذي كان يعمله، ثم يعزم على ألا يعود لذلك العمل الذي كان يعمله. الذنوب اللي كنت ترتكبها، الأخطاء التي كنت ترتكبها، تعزم على ألا تعود إليها. هذه من شروط التوبة. يبقى شرط هناك آخر، ربما أنك أخذت بعض أموال من الناس أو تكلمت في أعراضهم، فلا بد أن تعيد للناس الذي أخذت منهم، لأن التوبة لا تقبل إلا هكذا. الناس لا يسامحوك ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في مثل هذه القضية أن كثير من الناس يتكلمون في أعراض الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد، ما في أحد يسامح أحد يوم القيامة. في هذه الدنيا يمكن يسامحك، لكن في يوم القيامة لا، يعني لا الأب ولا الأم ولا الابن، ما أحد يعفو عن الثاني، كل واحد يقول نفسي نفسي. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يأتي بأعمال كثيرة من أعمال الخير، يعني صدقة وحج وعمرة، لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا، ويوم القيامة لا بد من المقاصة، والله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. هل يوم القيامة عند الإنسان فلوس حتى يرجعها لهؤلاء؟ ما في فلوس. إذن بما المقاصة؟ علي دين أنا وصاحب الدين يبغي دينه في الدنيا، أنا أقضيه، أجد أبحث عن مال وأعطيه، لكن في الآخرة ما في. كلكم تعرفون كل واحد منا يموت ما معاه زي هذا الثوب، إذا أعطوا أهله ثوب طيب بس المال كله يبغى. طيب تأتي المقاصة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعطى لهذا من حسناته، يعني مثلا الآن إنسان يريد يعمل تجارة في هذه الدنيا فيأخذ ديون من الناس حتى يصبح عنده أموال كثيرة ويشتغل، ثم يفلس فيمسكوه فين عملوه؟ يبوع عند الحاكم، هذا الحاكم يحكم عليه أن يعيد الأموال لأصحابها، عنده أموال موجودة أعادها لهم، بقيت أموال أكلها ما عنده شيء، كل الذي يعمل به في الدنيا يدخلوه السجن حتى إلى ميسرة. يوم القيامة هذا الكلام غير موجود، عندك حسنات وعند الجماعة سيئات عليك، إذن تقضي هؤلاء من حسناتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات كلها، وباقي أهل الديون يطالبون، من أين يعطيهم؟ الحسنات كلها ذهبت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره فيلقى في النار. سمعتم هذا الحديث؟ ينبغي لنا أن نفكر فيه. إذن في هذه الدنيا إذا ارتكبنا أخطاء علينا أن نتوب وأن نعيد الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، وإنما المقاضاة بالحسنات والسيئات. نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يقبل توبتنا. وكما قلت لكم الدليل على التوبة كل واحد يجرب نفسه، إذا كان يعمل أعمال قبل الحج قبل هذه الزيارة فيها أخطاء، إذا رجع وتركها وغير وضعه وأصبح حاله أحسن من حاله الأول فهذه بشرى له على أن الله عز وجل قبل توبته وقبل عمله. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.